بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وقال سيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه نفعنا الله به ورحمه الله تعالى، قال في كتابه كشف الحق عن علوم الحقيقة وتمييز التلبيس عن رسوم الطريقة، وقال بعضهم المعقول حد سقف عنده
اللي قبله شوية، وقال في مشكات
الأنوار، وقال في مشكات الأنوار في المعارف الربانية ما تبصر عنه
من المعارف،
من المعارف الربانية ما تبصر عنه قوة الروح العقل والفكر، فلا يتعدى بها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور يظهر فيه ما لا يظهر بالعقل، كما لا يبعد أن يكون العقل طورا وراء التمييز والإحساس تظهر فيه عوالم وعجائب يبصر عنه الإحساس، انتهى. وقال بعضهم المعقول حد تقف عنده من حيث هي مفكرة لا من حيث هي قابلة ومطلقة من التقييد بالفكر، فقد تحكم العقول المقيدة بأفكارها
هذا مش المعقول، المعقول حد تقف عنده،
فقد تحكم العقول
للعقول حق للعقول حد في أول، وقال بعضهم
للعقول حد تقف عنده من حيث هي مفكرة لا من حيث هي قابلة ومطلقة من التقييد بالفكر، فقد تحكم العقول المقيدة بأفكارها باستحالة أشياء كثيرة هي عند أصحاب العقول السليمة المطلقة من القيود المذكورة من قبيل الممكنة الوقوع بل الواجبة، لأنه لا حد للعقول المطلقة تقف عنده من حيث هي قابلة، بل تترقى دائما إلى المنازل العلية وتتلقى أبدا من المناهل الغيبية والحضرات الإلهية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
هيأنا الله إياكم لارتقاء مراقي الفهم عنه فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وذاكم أسمى وأعلى ما وعدته عقول الخلائق، بيانات الخالق فيما أوحي إلى حبيبه الكريم الصادق، أعلى ما تتصوره وتدركه عقول الخلائق، فلا يمكن أن يكون لها مدركات أسمى من هذه المدركات ولا أنفع، فإن للعقول بحكم إطلاقها بحث وإدراكات وراء أنواع الجمادات والحيوانات والنباتات والكائنات والعوالم، وقد تجد فيها من العجائب، غير أن من تأمل هذه العجائب منقطعا عن مبدئها ومنشيها ناقص كثير النقصان، بل معرض لأكمل الخسران بالخلود في النيران لإعراضه عن المكون واغتراره بالكائنات، وإعراضه عن الصانع واغتراره بالمصنوعات، وإعراضه عن الخالق واغتراره بالمخلوقات، فإنه بذلك جحود كنود مسيء الأدب مع الخالق الرب جل جلاله، يستحق أن يؤدب لذلك وأن يعاقب ويعذب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة وهكذا. فكان مهمة هذه الكائنات كلها وحكمتها الكبرى أن تدل على عظمة مكونها ومخترعها ومنشئها جل جلاله. يتحدث الشيخ الآن عن مسألة العقول ومدركاتها، والعقول في مبادئ أمرها مقيدة بالفكر، والفكر له مجال محصور، وهذا المجال المحصور هو بالنسبة لمدركات الحس ومدركات التمييز كبير رفيع مطلق، ولكنه بالنسبة لما وراءه مقيد صغير، كما يبدأ عند الإنسان بدايات التمييز عندما يبدأ في سنيه الأولى، فكذلك نحس نوعا من هذا التمييز عند الحيوانات، فتفرق به بين نافع وضار ومفيد لها وسيء بالنسبة لها في أحوالها، وتختار الأنسب في كيفية حياتها والأنسب في غذائها والأنسب في مسكنها والأنسب في تعاملاتها، فمنها ما يحتاج إلى سكن مخصوص بترتيب مخصوص كالنمل وكالنحل وكالطير، فيبني كل ويختار مسكنه اللائق بحاله وطبيعته تحت سري والذي قدر فهدى جل جلاله الذي أحسن كل شيء خلقه. ومنها ما يكون في العراء ونحوه من مثل الحيوانات هذه الكبيرة والعايشة في الصحراء وما إلى ذلك. يكوها من الناس فيهيئون لها المساكن المناسبة لها صيفا وشتاء وشمسا وظلا إلى غير ذلك. سبحان الله، أحسن كل شيء خلقه. هذا التمييز الذي يبدأ عند الحيوان هو في بداية الإنسان كذلك، ثم يأتي طور العقل. ولهذا لم يجعل الله الإنسان مكلف من أول تمييزه، وجعله صبيا مميزا غير مكلف حتى يشرق عليه نور العقل الخاص الذي هو مناط التكليف، عندئذ ينتقل إلى طور التكليف بواسطة هذا العقل. هذا العقل يبدأ مقيدا بالفكر، وهو في قيده بالفكر بالنسبة لما وراء ذلك كمثل التمييز بالنسبة للعقل. فكم يدرك العاقل من أشياء في حقيقة الحسيات لا يدركها الصبي المميز، بل لا يتصورها، ولو جلس يشرحها له بأبسط العبارات ما درى إيش يقول هذا ولو عاهد. كذلك صاحب العقل المقيد بالفكر وصاحب العقل المطلق. ولذا قالوا عن الأنوار الواردة من الحق على قلب الصادق المتنقي المتنزه عن الدنيا، إذا أشرقت عليه أنوار التعليم الإلهي وتطلق العقل عن العقال، تطلق العقل عن العقال المقيد به في عالم الفكر، ينطلق عنه فيدرك مدارك وراء هذا الفكر ووراء المدارك المحصورة لهذا العقل، بمعنى أن فيه سر هذا العقل، لأنه رديف عند الإرادة الخاصة، رديف للروح التي قال الله تعالى فيها في خصوص بني آدم: ونفخت فيه من روحي فلها مدارك عظمى كبيرة. هي المدارك التي يتحدث عنها أهل الخصوصية من خواص المؤمنين في البرية، يقول: للعقول حق تقف عند حد تقف عنده من حيث هي مفكرة لا من حيث هي قابلة، فعندها قابلية لأن تدرك وراء ما حدود الفكر بالإلهام بالكشف بانجلاء الحقائق المغيبات عن عامة العقول. ومن هنا جاء في الآثار وصف القرب من الله على قدر العقل، ووصف المنزلة من عند الله على قدر العقل، ودين المرء على قدر عقله. ليس المراد به العقل الأول هذا ولا الحس والتمييز، ولكن هذا العقل الذي يشرق فيه نور العلم اللدني ويخرج فيه الإنسان من عقال العقل، ينفك عنه العقال في عقله، فبلة من كاسها المختوم العلوم اللدنية، فبلة من كاسها المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الفهوم وتطلق العقل من العقال. طوبى لمن طاب لها استعداده وأنحل من دق السوى قياده، فجل من عين الحجار رشاده فذاق منها بلة ببالي. هذا المقصود في ارتقاء الإنسان أن ينحل عن قيد فكره بإشراق فضل الله ونوره عليه حتى يتلقى من المناهل الغيبية والحضرات الإلهية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولذا قال من المعارف الربانية ما تقصر عنه قوة الروح العقلي والفكري، لكن إذا انطلق عن العقال وعن هذا الأسر، نعم، هو العقل نفسه والروح يستعد لهذه المعارف الربانية العظيمة وإدراك هذه الحقائق الإلهية. قرأ.
فدلكة في الفرق بين الخيال والعقل، وكأن الحس والخيال قد يحكمان بأشياء يبطلها العقل، كحكم الحس بوقوف الظل مثلا، وتصوير الخيال للمعاني أشكالا ولرائحة المسك مثلا لونا وطعما، فيحكم العقل الصافي ببطلان ذلك، وقد يبقى منها التشغيب عليه، بل قد يغلبان العقل الضعيف فتجده ينفر من السواد في الليل مثلا، ومن البعيد قبل معرفة الحقيقة يتخيل أنه موذن، وقد ينفر مما يعرفه إذا دمه الشاعر، أو قيل في مثل العسل أنه مقيئ مهوع أو مر، والسبب في ذلك إلف الإنسان لهما لسبقهما في الوجود على الحكم العقلي. فكذلك الحاكم العقلي إذا ألف التلقي من الحواس والأفكار واعتقد أنه لا علم إلا ما يقيده التعليم، وليس وراء ذلك طريق، احتبس بذلك في عالم الصور في قيود الفكر عن التلقي مما فوق ذلك، فتجد العقول المقيدة بالأفكار والمتشبثة بالحواس والخيال والأوهام قد تحكم باستحالة ما جاء به النبي المرسل بلسان قومه أهل الله من صفات الحق وأسمائه المتشابهة
عن الله
من صفات الحق وأسمائه المتشابهة، فإن قوما عقولهم مقيدة بأفكارهم مغلوبة لأوهامهم فتحملهم على التأويل المفوت لكمال الإيمان ثم لكمال العلم، فإنه وإن أصاب في التأويل لكنه لا يكون علما لبقاء الاحتمال عنده، فكيف وخطأه في ذلك أقرب من صوابه.
صواب. الحس والخيال قد يحكمان بأي شيء يبطلها العقل. عندنا الحس، وكثير من الناس يرى أن غاية ما يمكن تسليمه به وقناعته الكاملة به ما تشاهد عينك، والذي تحكم عليه عينه بأنه أبيض أنه أسود أنه أحمر أنه ساكن أنه متحرك، والخاص ما عادش وراء العين عقل. تمام. من فضلك انظر إلى الظل، شوف ظل الجدار، شوف ظل الساري، شوف ظل العصار، شوفها في جنب، مرحبا، واقف أو متحرك، شوف بعينه واقف، أقول لك متحرك، شوف عيني، شوف أنا ما في عيون، فين تشوف عيني، واقف، حط خط عندك، حط الخط، إلا وظل طلع كذا، وشوف الواقف حقك ما شايله فين، كيف واقف يمشي، أنت مجنون أنت، وانا عيني شوف العين، عينه ما تشوف حركة الظل، تدرك العين حركة الظل، عجيب. إذن حتى هذا المحسوس بعينك أدو يحتاج إلى نظر. أنت قدو عندك أكبر شيء، أغلى شيء، أعقل شيء، أعظم شيء تقتنع به، ما شافت عينك، أيوة. طيب بسم الله، شوف، خلى عينك تشوفها مثل هذا، تحصلها مطيسة على غير حقيقة في الأمر. إذن وراء الحس ما وراءه، وكم من أمور لا تدركها العين، وهكذا كما يذكرون عن بعض الذين أصيبوا بلطخة التجري والإلحاد والإنكار، وجاء يقول للطلاب في الفصل لا تؤمنوا بشيء إلا ما ترى عيونكم، أي شيء ترى عيونكم موجود، ما ترى لا ترى عيونكم ما يمكن يكون موجود. أترون هذه السبورة؟ قال نعم إذن السبورة موجودة. أترون هذا الطبشور؟ قال نعم إذن الطبشور موجود. قال واحد من التلاميذ أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. وقال هكذا صحيح. ما دام ما نرى ما نصدق الا باللي نرى بعيوننا، شوف ايش فين عقل الاستاذ؟ في حد يشوفه؟ قال لا. قال خلاص عقل الاستاذ غير موجود، لانه هو اللي حكم بهذا. قال اي شيء ما تشوفه عيونكم غير موجود. وهذا طب الانسان يحس بالالم والعين، ايش تشوف في الالم؟ تقيس تشوف فك عينك. انت ما تصدق اللي بده تشوف عينك. هذا قال يتالم في يده، شيء صدق ولا لا؟ شوف شوف شعر، شوف جلد، أصابع، أظافر، وين الألم؟ قول ما في. يقول لك هنا وسط يده ألم. شبع بعينك لما تشبع، ما الألم ما يرى. هو راء مسألة أمر تحس، لو لم يأتيه ألم يحسبه بيقول ما في ألم، يقول له في ألم، لكن هو يحسبه ولا يراه. إذن إنزال الحواس في غير منزلها خبل من الإنسان، رؤيا، سمع، حس، لمس، إنزالها غير منزلتها ووضعها فوق مكانتها خبل من الإنسان. هذا بلادة، حط كل شيء في مكانه. آلات أعطاك الله تحس بها أمور محدودة إلى مجالات محدودة وتنتهي، لكن ليس كل ما لم تدركه حواسك غير موجود. هناك موجودات وراء حواسك كلها، وراء اسم آلاتك هذه كلها تدركها بالعقل، والعقل له مراتب. ففي بدايته ومع تجيده بالفكر ونحوه يدرك أشياء عقلية ينكرها الحس ويثبتها العقل، وهكذا يصور الخيال للمعاني أشكال. مثلا لرائحة المسك يمثل خيالها لون وطعم، يحكم العقل الصافي بطلان ذلك. وهكذا قد يغلب الحس أحيانا والخيال على العقل، مهما ألف العقل استمداد معارفه من الحس فقد خاصيته إذا ألف التلقي من الحواس. واعتقد أنه لا علم إلا ما يقيده التعليم بواسطة هذه الحواس، احتبس بذلك في عالم الصور وقيود الفكر عن التلقي مما فوق ذلك، حتى ما يتصور ما هو متصل بفطرته مما بعث به النبيون والمرسلون، وما يتصور عن صفات الله وأسماءه وما يتحدثون عنه من البعث بعد الموت ما يدخل إلى عقله، مع أنه مناسب لفطرته. لا إله إلا الله. فإذا غلبت هذه العقول بالأفكار والأوهام فما عاد يمتدون إلى إدراك حقائق من المعاني الغيبية ومن الإلهام الرباني. وقل ربي زدني علما. فتح الله بصائرنا ونور الله قلوبنا وعقولنا نورا واسعا تتسع به لفهم الحقيقة والمراد. بعده.
وجوب الأخذ بعقيدة السلف الصالح. فينبغي لذي الهمم الدينية والمطالب اليقينية من المواهب اللدنية أن يطهر قلبه عن الأخلاق الدنية والأعراض الدنيوية، ويقدس لبه عن التقيدات العادية والبدع والحوادث الكونية، ويكون من بداية أمره على عقيدة السلف الصالح الذين آمنوا بالله ورسوله وقلدوا الله ورسوله فيما قال في جميع ما أنزل، فسلموا بذلك من تقييد العقول والأفكار بتمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تأويل بمجرد العقل القاصر عن مطلق التحقيق في التنزيه، ومزج الاعتقاد بشوب ظنون الأقيسة التي بسببها تدخل البدعة فيه، فيؤمن بالمتشابهات والأسماء والصفات كما وردت ويثبتها لله كما أراد مع التنزيه، فليس كمثله شيء لا على ما يصوره أهل التأويل بمجرد الظن الفكري.
والآن في واقع حياتنا الآن نعيش، التخاطب بواسطة النت وبواسطة الجوالات وما إلى ذلك، وصار الأمر عندنا في دائرة المحسوس. الحس قبل أن يحدث هذا، قبل أن يجي إذا خوطب، فأنه قطعة كما هذه كما أصابع تتكلم فيها تكلم الناس من أبعد محل في العالم، يقول بعقلك ولا بالعقل، ما يصدق هذا الحس، كذبه، قلت مجنون أنت، يجي بالقدر ما تقدر تكلمنا من كم أذرع بيني وبينك، ما تكلمنا من محل بعيد وجهاز كما هذا صغير، إيه ما لا كفك تكلم بواحد من شرق من الغرب من أمريكا. لو أعرض هذا على الحسوس والعقول الموجودة البشرية قبل أن يتكون ويظهر، يقول بابا 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 با با روح لك يا مخرف، لا سوا لما تبين وصار محسوس، لأن اللي ينكر يقول أنت مخرف، الثاني يرجع مخرف. كذلك الشان مع علوم الأنبياء مع علوم الأولياء، هذا الذي ما يدرك يقول إيش هذا، إيش قال؟ قبل ما يرتد الطرف ينقل عرش من مأرب إلى فلسطين، إيش قال؟ الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف هذا معقول هذا؟ فلما رآه مستقرا عنده في قبل ما يرتد إليه الطرف، وقال لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، إيتي به، سقط العرش في فلسطين أمام سيدنا سليمان، سفت من مأرب إلى فلسطين مسيرة شهر، جاءت في لحظة واحدة سقط عرش بلقيس هناك. حتى قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي ويختبر مداركها وعقلها وفهمها، نكروا لها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قلت كأنه هو، وأتت الجواب ضد الماسي. فلما دخلت هو رفعت عن ساقيها ظنتهما، فإذا وصرح مرد من قوارير، فعرفته نفسها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جل جلاله. قص الحق علينا هذا في قرآنه، فأرباب التسليم لله والرسول صدق صحابة والتابعين تابع التابعين، في أوقات لا عندهم موجود طائرات ولا عندهم اسمه موجود إيميل ولا عندهم شيء، وهم قالوا لسيدنا أبو بكر الصديق تصدقوا أنه راح إلى بيت المقدس وأصبح عندنا؟ قال نعم، وصدقوا فيه ما هو أكبر من ذلك، يأتيني بخبر السماء غدوة وعشية، عاد ما صدقوا يروح أبعد مكان في العالم يروح ويرجع. يعني اتسع عقله لفهم قدرة الخالق، قدرة القادر جل جلاله، اتسع عقله لذلك وفهم سمع هذا العقل الذي أطلق عن العقال. لكن العقول المقيدة عند أبي جهل وجماعة تقول إيه؟ يسري بيت المقدس يصبح عندنا؟ معقول هذا؟ عقولهم المقيدة ما قبلت، جاءوا عند عقل مطلق، قالوا شوف صاحبك تجنن، إيش فيه؟ قال إنه سرى بيت المقدس وأصبح عندنا، إن كان قال فقد صدق على طول. أتصدقوا في ذلك؟ قال أعظم من ذلك، يأتيني بخبر السماء وأقرب السماء ولا بيت المقدس هذا أكون؟ بيت المقدس عدو في الأرض نفسها يروح ويجي، لكن جيبني خبر السماء من فوق أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فهكذا العقول المؤمنة، فصار عوام المؤمنين في تلك القرون أوسع عقلا بكثير من عقول أرباب الحس في العالم في الشرق في الغرب، فكثير من 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 آل دولة فارس من آل دولة روم عقولهم ما تتسع لهذا. فالعامي من المؤمنين كان أوسع عقلا من أولئك، وإن كان عندهم من أدوات الحس ومن وسائل الحركة في الحياة أضعاف ما عند هؤلاء، بس هؤلاء أعقل منهم، هؤلاء أبعد إدراكا منهم بما أدركوا من الحقائق التي بعث بها خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، واستجابت فطرهم لذلك. قرأ.
رب أمر يكون بالنسبة إلى إدراك أهل الفكر صفة كمال يليق بجانب الحق، ويكون بالنسبة إلى جانب علم الحق تعالى نفسه بتلك الصفة نقصا وبالعكس، وذلك لأن معرفة الله التي جاءت بها الشريعة من الجمع بين ظاهر المتشابهات وبين التنزيه بليس كمثله شيء فوق طور العقل من حيث أفكارها لا من حيث قبولها للمواهب الإلهية. وقد قال الشافعي للعقل حد يقف عنده كما أن للبصر حد ينتهى إليه.
ينتهي له. شوف كلام الإمام الشافعي على العقول المطلقة. للعقل حد يقف عنده، العقل المربوط بالفكر قال يقف عند حد محدود، كما للبصر حد ينتهي إليه، للسمع حد ينتهي إليه. فما يمكن نجي نؤله سمع ولا نؤله بصر ولا نؤله عقل، والعقل مثله. ولذا تجد اغترار المغترين بعقولهم نقصان، كاغترار المغتر بعينه، كاغترار المغتر بسمعه، كاغترار المغتر بحسه، كاغترار الصبيان بمدركاتهم القصيرة. نفس الغرور عند هؤلاء يسمون نفسهم عقلانيين، وهم يحصرون العقل في أول مبادئه وأول شو أحواله وأطواره، يقولون هذا هو العقل كله، ولا نؤمن إلا بيريدون يحولوا من مخلوق آلة مسخرة لهم إلى إله. إنا لله ورجون. فهو نوع من الصنمية، ولا شي فرق بين تجيب حجر ولا تجيب حقك المخلوق الثاني العقل هذا تنصبه قدامك، تسجد للصنم ولا تسجد للعقل، كله سواء، هذا مخلوق هذا مخلوق، ما شي فرق. سجود للخالق جل جلاله، بتستسلم وتخضع للي خلق عقلك واللي خلق الحجر واللي خلق البشر واللي خلق السماء والأرض. أما سماوات أرض جبل كله سواء، ولو فرضنا واحد جاء عند العرش بيتخذ العرش له بيسجد له غلطان، مثل الذي اتخذ في الأرض صنم، مثله أنه كله مخلوق، مش هو ما فرق بين مخلوق فوق تحت، من حيث ما هو مخلوق. السجود للخالق جل جلاله والعبودية للخالق الباري سبحانه وتعالى. فكذلك عبدة العقول هؤلاء عبدة أصنام يعبدون أصنام معارفهم ومداركهم المحدودة القاصرة، يعبدون ومغترين بأنفسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا الميزان الصحيح للعقل أن تعقل عن الله خطابه، ومراتبك في ما تعقله عن الله هو مستواك في العقل. وهكذا لا إله إلا الله. لكن يقول الوصول إلى مثل هذا ما يتم إلا بهمة قوية دينية ومطالب يقينية بتطهير القلب عن الأخلاق الدنية والأعراض والأغراض الدنيوية، تقديس وتنزيه اللب عن التقليدات العادية والبدع والحوادث الكونية، بتقليد الله ورسوله والاستسلام الكامل لله ورسوله، يكون من بداية أمره على عقيدة السلف الصالح الذين آمنوا بما قاله الله ورسوله في كل ما قاله. من دون العقيدة الصالحة لا يوصل إلى علم الحقيقة، لا يوصل إلى كشف الستار عن الحقائق الربانية إلا باعتقاد صحيح. وهكذا ولذا أنواع أهل البدع على مختلف القرون، كل من رسخت فيهم البدع ما تجد يظهر فيهم أرباب الولاية ولا أرباب الخوارق للعادات، ما يظهرون فيهم، بل أكثرهم ينكرون ذلك. مختلف أنواع البدع اللي خالفوا عقيدة السلف الصالح لا يظهر الأولياء فيهم ولا تظهر الكرامات فيهم، منهم ألوف ولكن ما تجد أثر الولاية على أحد منهم ولا أثر الكرامات على خرق العادات، بل ربما أنكروها من أصلها. يقول والعياذ بالله تعالى، لأنه مع هذا الحجاب بالاعتقاد الباطل ما يوصل إلى الحقيقة، لابد أن ينزه القلب ويمتلئ بعقيدة الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ويتنزه عن الأغراض والمقاصد الدنيوية وعن الأخلاق الدنية كلها، ويعكف على باب الله مستقبلا حضرة الإقبال على الله بكليته. هذا يتهيأ لانكشاف الحقيقة لا إله إلا الله، ويأتي إلى صفات الحق تبارك وتعالى فينزه تنزيها كاملا عن مشابهة المخلوقين وما قرأه في القرآن والسنة مما يوهم مشابهة، علم أن المقصود أعلى من ذلك بعيدا عن المشابهة، وسلم لمراد الله ولمراد رسوله حتى يطلعه الله من ذلك على ما شاء، أو يكون قد سلم. قال سيدنا الإمام الشافعي في عقله الواسع: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يعني ما أدخل عقلي ولا أهواء أهل البدع في تفسير صفات الحق وما جاء عن الحق، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله المراد اللي أراده الله أنا آمنت به وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مرادي رسول الله. خلوا أهواءكم خلوا عقولكم، هذا مسلك الهدى والحق. هكذا عقل الإمام الشافعي المطلق الذي أطلق عن العقال وعن هذه التقليدات المنحطة أدرك الحق الإيماني بالله وبما جاء عنه على مراده، وإيماني برسوله بما جاء عن رسوله على مراده صلى الله عليه وسلم، لا على أقيسة وعقول القاصرين من الخلق ممن جاء بالبدع بعدهم قرنا بعد قرن. فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ولذا وجدت أهل البدع يروحون يتصورون تصورات وخيالات وحس، ويجون يصلون يقولون لله يد، يد الله فوق أيديهم، لله عين، لله لله، ويشبهون الخالق بالمخلوقات جل جلاله. وقد مضى عليها الصحابة والتابعون وقرؤوها كما جاءت ولم يتخيلوا منها خيال ولم يتصوروا منها صورة ولا خطر على بالهم أن المقصود بها جارحة ولا آلة ولا جسم ولا شيء من عند الكائنات أصلا، ومضوا على ذلك عليهم رضوان الله تعالى. فجاء هؤلاء يقول له إلا معنى كذا إلا معنى كذا واثبت كذا واثبت كذا واثبت كذا حتى يصوروا لك الحق أنه إلا إنسان وعياذ بالله تعالى مخلوق كونه. بعدين إذا جد الدجال قل هو خلاص مش وراه، أعوذ بالله من غضب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فإن قلت كيف يكون فوق طور العقل طور وما بعث رسول الله إلا لأهل العقول وإنما مناط التكليف وخطاب الشرع للعقل، قلت إنما خوطب أهل العقول بالإيمان والقبول والعقل قابل لذلك، وإن لم يدرك حقيقته فيعتقد أولا تقليد الله ورسوله ثم عند ترقيه في درجات التقوى والدين وانفتاح عين البصيرة واليقين يذوق معنى ذلك بالوجدان ويدرك بالشهود والعيان، كما أنه يكلف أولا بالشهادتين والإجمال وما حضر من الأعمال ولا يلزمه التفصيل وغيره إلا في ثاني حال. فكذلك هنا يقلد الله ورسوله أولا ثم يذوب ويعلم ثانيا ويتدرج في معارج الكمال، وكما تحدث في القلب العلوم الأولية الضرورية من غير سبب خارج بل بوهب رباني، ثم تكثر ويتفرع في النظر في المحسوسات والمعقولات على سبيل التفكر في جميع المعاني. كذلك يهب الله العلم اللدني لمن شاء من الأولياء والوحي للأنبياء، ولا يزال يعظم ويتنوع بالذكر لله ولصفاته والتدبر فيما أنزله من كتابه وسنة رسوله على سبيل التذكير، كما يعرف الخبير به المعاني له.
والبعث الله الأنبياء لأهل العقول أو لا؟ قلنا نعم، ما بعث الله ولا تقوم التكليف إلا على أهل العقول. فكيف تقول وراء هذا العقل المقيد أطوار فوق ذلك جاء بهذا؟ جاءوا يخاطب هذا العقل بما يلزمه في طوره الذي هو فيه أن يدركه، وهو أن يدرك أنه مخلوق وأن له خالق وأن الخالق متعالي ومترفع جل جلاله عن مشابهة الكائنات والحادثات وأنه القادر على كل شيء. عرفت هذا انتهيت المسألة خلاص. إذا وصلك العقل إلى هذه النقطة إذن فمهمة العقل أن يقف ويستسلم لهذا الذي خلق. ولهذا قالوا العقول كالدواب مطية توصلك إلى عند الملك، تصل الملك بواسطة المركوب لكن ما تدخل معك عليه، تدخلها لو عند الملك داخل اربطها برا. إذا وصلت إلى قصر الملك خلاص خلي الدابة خلي السيارة ودخل بلا سيارة. أنت ما وصلت إلا بالسيارة صحيح، لكن بعد ما تصل وقف السيارة، ها؟ ولا تدخل بها المن فوق الملك وخلها في الموقف حقها محل معدلة وطلع ما خلص بلا سيارة. لا، إذا أدركت أنك مخلوق وأن خلقك هو الله وقف عنده وقف العقل حقه خلاص، استلم منه إيش الذي يقول لك، خلي العقل وقفه في الموقف حقه، في موقف حق العقول مرتب وقف العقل منه ودخل. فهكذا العقل مطية، نعرف بصدق المرسلين، نعرف بعظمة الخالق، نعرف بأننا مخلوقين وأننا محتاجين وأننا فقراء وأن لنا مبدئ ومنشئ، هذا مهمة العقول فينا، والصلاة أدت مهمتها، فهذه المهمة تلزمك أن تتلقى عن هذا الخالق وترمي بالعقل تحت ما رتب لك وما قدر وما أوحى سبحانه وتعالى. طيب بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله عنكم. قال الأصل الخامس فيما يدل على وجود هذا العلم في المنقول وشهادة الآيات والأحاديث وأخبار السلف به، وأنه فوق طور العقول، وأنه لا يعرفه إلا أهله، ولا يحل إفشاء غامضه إلا عليهم، لأنهم أهل الفضل الخالص من شوائب الفضول. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وقال تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل بطن حد، ولكل حد مطلع. وفي رواية أخرى لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل بطن منها بطن آخر إلى سبعة بطون. وقال ابن عباس إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تدرك غايته. وقال ابن مسعود من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. وقال سيدنا علي رضي الله عنه لو شئت أن أغير 70 بعيرا من آية من القرآن لفعلت. وفي رواية من البسملة، وفي أخرى 40 جملا من الفاتحة. وقد سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء، فقال في أثناء كلامه أو فهم أوتيه رجل في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك ورد عن ابن عباس في المتشابه أنا ممن يعلم تأويله. وورد عنه أيضا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب. انتهى. فالجمع بينهما بأن المثبت هو العلم به من طريق الوهب الإلهي من باب وعلمك ما لم تكن تعلم، والمنفي هو العلم به من طريق النظر لأنه فوق طور العقول من حيث التفكير. فهذه الآيات والأخبار والآثار دالة على أن العلم اللدني من كتاب الله وسنة رسوله يؤخذ وعليهما فيه يعول. ولعلك تظن أن التفاسير المعروفة كافية في شرحه والشروح المألوفة قصارى فتحه، فأي عالم أدى حق تفسيره وأي مفسر خرج عن عهدته، ولكن كل مفسر فسره من وجه بقدر طاقته وفهمه ولم يحيطوا بعلمه. ولا يزال غضا طريا تتفجر كل يوم من كل كلمة منه بحور العلوم بقدر الاستعداد والفهوم. وإذا أعجزت ألفاظه الظاهرة أئمة البلغاء ومصاقع الفصحاء فمن باب أولى أن تعجزهم معانيه وتدهشهم بما فيه.
لا إله إلا الله. وهكذا أشارت الآيات والأحاديث وأخبار الصحابة والتابعين إلى وجود العلوم الواسعة الكبيرة التي وراء فوق طور العقل، التي وراء طور العقل المقيد. وهكذا فيما نقرأ في كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في الكتاب. من يهتدي له؟ أرباب البصائر والنور والعقول الواسعة المطلقة، تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، حتى صار يقول ابن عباس حتى أنه لو ظل علي وضاع عقال بعيري لاستخرجت له دليلا من كتاب الله. سبحان الله. تفصيل كل شيء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا ما ذكر عن سيدنا ابن مسعود يقول من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن، هنا موجود. كيف تجده؟ إذا انجلت البصيرة. أيوة. بعد ذلك كلام سيدنا علي أنه في البسملة أو في الفاتحة يوقر 70 بيان، يملي مسائل ومعاني كتب 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 حمل جمل جملين ثلاثة 40 جمل أحمال من معاني الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. والمؤلف وهو دون 40 من عمره لما سافر إلى الحج ومر على زبيد وفيها من أكابر العلماء والصالحين أرباب اليقين والتمكين عدد منهم يحيى بن عمر مقبول الأهدل عليه رحمة الله، دخل في طريقه فصادف في مسجد درس يدرس فيه كان الإمام يحيى بن عمر وبلاده، فصلى في المسجد وجلس في خرجات الحلقة يستمع إليه، فعرضت له مسألة طرأت عليه سبحان الله يرد الله، قال في مسألة ما أظن يحسن الجواب عليها إلا إن كان الفتى عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه في حضرموت، هو موجود عندهم ما يعرفه ما يعرفونه، وذكر المسألة للطلاب وسكتوا، فهم سكتوا، هو يقول للي بجنبه قل للشيخ فيها كذا فيها كذا، فذا رفع أصبعه قال عندك في، قال فجاء بكلام بديع غريب، الشيخ يعرف مستوى تلميذه ما ذكر، قال منين لك هذا كلام منين جبته؟ قال من الدرويش هذا، شط إليه يقول من أنت؟ قال عبد الله، قال عبد الله أنا عبد الله وأنت عبد الله خل كلهم عبيد الله، ما اسمك الذي تدعوك بأمك من اسمك؟ قال عبد الرحمن، قال بن من؟ قال بن عبد الله، من؟ قال بالفقيه، اهتز الشيخ قدمه إلى عنده قال كيف تدخل متنكر؟ قال أنا جيت حاجة الحاج أشعث أغبر أنا في طريقي إلى الحج، فقدمه فصار العلماء في زبيد يجلسون يتجالسون معه خلال 3 أيام، فكان حديثه معهم خلال 3 أيام عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم، بل عن معاني الباء، عن معاني الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، كملت 3 أيام سافر وعادوا في معاني الباء من بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. وهكذا شؤون هذه العلوم الواسعة العجيبة، رزقنا الله النصيب الوافي منها. ويقول النبي في سيدنا ابن عباس فقهه في الدين علمه التأويل، والفنقر عن ابن عباس في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في قال أنا من الراسخين في العلم أعلم تأويله. جاء عنه أيضا أن في آيات الصفات لا يعلم تأويله إلا الله ومن ادعت علم تأويله فقد كذب، قالوا نعم من ادعى علم تأويلها بعقله ومدركاته الحسية فقد كذب، وأما طريق إثباتها فبالوهب الإلهي وعلمه التأويل، ما كان من العلم اللدني فهو صحيح وعلمناه من لدنا علما. لذا اختلف المفسرون في قوله والراسخون في العلم، هل هو مستأنف مستأنف كلام مستقل والراسخون يقولون آمنا بقول ربنا، أو هو معطوف على قوله إلا الله والراسخون في العلم هم يعلمون التأويل يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في فعلى قول وقف لازمنا إلا الله بس، والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقول من عند ربنا، وعلى القول الثاني إلا الله والراسخون حرف عطف أي ويعلم تأويله على قدر ما علمهم الله الراسخون في العلم، ومع ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فآمنا بالله وبما جاء عنه على مراده، ونسأله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وأن يعلمنا من لدنه علما.
وقد رأيت بعض علماء المتأخرين بلغ وجوه الإعراب في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين إلى غاية مراتب الآحاد بحسب المراتب،
يعني 900,000
يعني 987,000 1600,000 54,000 321 وجها فصل منها جملة طويلة أو فصل منها جملة طويلة وأشار إلى الباقي. ولا شك أن المعاني تتنوع بتنوع الإعراب وتزيد ما لا نهاية له، فسبحان اللطيف الخبير. وكيف تنتهي غرائبه وتنقضي عجائبه وهو كلام الله وصفة من صفاته لا حد ولا منتهى لها.
يعني كم جاب 987,000 987,000 و 600,000 و 54,000 321 وجه في معنى قوله ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهل وقف على لا ريب أو على فيه وما تعلق بذلك؟ قال رأيت بعض علماء المتأخرين. الله، طيب، فصل منها جملة طويلة إشار الباقي. ولا شك
أن المعاني تتنوع بتنوع الإعراب وتزيد ما لا نهاية له، فسبحان اللطيف الخبير، وكيف تنتهي غرائبه وتنقضي عجائبه، وهو كلام الله وصفاته من صفاته لا حد ولا منتهى لها،
لا إله إلا الله،
ولا لمتعلقاتها، ولا يعلم أسراره إلا أسراره إلا المتكلم له سبحانه.
سبحانه.
وكذلك سنة نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الذي أوتي جوامع الكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنها مع القرآن في قرن ويصدران من مشكات واحدة، فلا تنكشف حقائق معانيهما ودقائق ما فيهما إلا لمن ألقى السمع وهو شهيد، قد تجرد من العلائق في المسلك السديد، وتبرأ من العوائق بذوق أسرار التوحيد، فطهور قلبه وتقدس لبه، وصار مرآة مجلوة بنور النبوة وسر الفتوة، وإلا فإن فهمه مقصورا على ظاهر العبارة، قاصرا عنه إدراك دقائق المعاني ومواضع الإشارة. ومن هنا تتفجر من الكتاب والسنة لأهل الأسرار العلوم والمعارف، وتنكشف لهم بالنور الإلهي الحقائق واللطائف التي إذا سمعها غيرهم أنكرها وانتقدها على قائلها وزيفها وغيرها، لأنه لم يذق حلاوتها لمرارة فمه، ولم يعرفها لقصور علمه وتقصير فهمه. شعر، وكيف يرى الأعشى الدقيق إذا نأى ويطعم حلو الذوق من فمه مر،
من فمه مر.
وكم من عجائب
قول من عائب
قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم.
لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا كمال التصديق والإيمان وعلمنا من لدنك علما. هذا عاد بيكمل به الأصل الخامس، وهو عنده 10 أصول ما وجدوا منها إلا 5 وبعض السادس وقفوا عنده، ما عاد حصلوا باقي الكتاب. عاد باقي عندنا 4 أصول و10 فصول وخاتمة، ما عاد باقي لا 4 الأصول ولا 10 الفصول ولا الخاتمة. فذل المعارف والعجائب للجواب على الأسئلة هذه لأن مقدمتها في الأصول هذه، ويجي تفصيل في الفصول بعدها والفروع غير موجودة، وبعدها الخاتمة الذي ينتهي بها إلى وضع كل شيء في موضعه وإقامة الميزان للمدعين الحقيقة والمدعين علم الحقيقة وعلم الطريقة. فرضي الله عن أهل العلوم الواسعة ورزقنا متابعتهم، بالله التوفيق. هذا يسأل عن الفرق بين الأمي والجاهل. الأمي المنسوب إلى الأم، وقد يراد به الأم التي ولدت، ويراد به الأم أم القرى مكة، ويراد به الأم أم الكتاب، كما قيل في معاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، فهو كما ذكر القرآن ما كنت تطلب من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهو مبعوث من أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، وهو المتلقي عن الله من أم الكتاب، إلى غير ذلك من المعاني للأم. وهو في الاصطلاح الذي لا يحسن القراءة والكتابة، ما يقدر يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الأمي. ليس كل أمي جاهل، أما الجاهل أما من عدم العلم بشيء أو تصور شيء على غير ما هو عليه، فالأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب. وليس كل أمي جاهل، هذا صحيح، وليس كل أيضا جاهل أمي كذلك، فكثير من أهل الصناعة والبراعة في الكتابة والقراءة أمي جهال، وإن كانوا يقرؤون ويكتبون انتفت عنهم الأمية من حيث المصطلح في القراءة والكتابة، ولكن من أجهل خلق الله تبارك وتعالى الذين يتصورون الأشياء على غير حقيقتها، فهم أهل الجهالة المركبة. حتى قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ألا كونه من بني الإنسان بس يركب عليه ولا ما يصلح إلا أنا أركب عليه هذا، لأنه يتصور الأشياء على غير ما هي عليه في الواقع، وهم أكثر الناس والعياذ بالله يقرون ويكتبون وهم جهال أكثرهم. ويقول سيدنا علي لما سئل هل خصكم مطلب شيء وذكر إلا فهمي وتوى أحدنا في كتاب الله، نعم هذا مبذول ومعطى لجميع المؤمنين ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم، فيه خصوصية خاصة في اتساع مفاهيم وقرب إدراك المفاهيم على الصلحة والصادقين منهم، فهو مبذول عام لجميع المؤمنين تنكشف لهم معاني في القرآن، ولأهل البيت في ذلك أيضا خصوصية لكل من تصفى وصدق منهم في اتساع المفاهيم له وتيسيرها عليه. وهكذا كما يشير الحديث في السؤال، جعلنا الله وإياكم ممن وسع أفهامهم ووسع عقولهم وهيأها للوعي وللوحي وللفهم عنه فيما أنزله على نبيه، ويرجع لنا في ذلك ارتفاعا واتساعا لائقا بجوده واطلاعا كبيرا خص به خاصة أمة حبيبه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.